عايشين مع المنصات الرقمية ومفكرين مجانية وبريئة، إنما هي بالحقيقة صممت بذكاء وبنية واضحة لتخلينا قدامة أطول وقت ممكن. حتى قيل إن صممت تتكون مسببة للإدمان. حياة زائفة عنوان حلقتنا من برنامج بين الكفر والحرية. خليني بالأول رحب بضيفتي وصديقة البرنامج ممثلة الشرق الأوسط بهيئة أمن البيانات بالاتحاد الدولي للعلماء دكتورة منى الأشقر. أهلا فيك دكتورة منى.
أهلا فيك حبيبتي، شكرا.
مارك زوكربيرغ مؤسس شركة ميتا يلي بتملك فيسبوك إنستغرام وواتساب قال عبر منشور على إنستغرام: بلشت بتربية الماشية بمزرعتي بإحدى جزر هاواي، وهدفي هو إنتاج أفضل أنواع لحوم البقر بالعالم، وبيساعدوني بناتي بزراعة الأشجار ورعاية الحيوانات. وبيوصف هذا المشروع بأنه الأكثر لذة يلي قام فيه لحد اليوم. دكتورة منى الأشقر، وضع مؤسس شركة ميتا العالم قدام الشاشات وخرج إلى الحياة، إلى كل ما خلقه الله. ليش دكتورة باعوا للعالم حياة رقمية بس هني عايشين حياة حقيقية فيها كتير من التوازن؟
بالضبط، هذا الصحيح، التوازن. خليني ركز على هذا الموضوع لأنه التوازن هو أساسي بكل بيئة، سواء كانت اجتماعية أو حتى later on اقتصادية بدك إياها. إذن التوازن يستند عادة بطبيعة الإنسان إلى الطبيعة بمطرح ما. أكيد. هو بحاجة للطبيعة لأنه هيدا هو،
نحن جزء من الطبيعة.
بالضبط، نعم. هيدا هو. إذن ليش باعونا العالم الرقمي وخلونا العالم الرقمي؟ أساسا هو مجال اقتصادي بامتياز، اجتماعي بامتياز، يعني بمعنى هو مصدر لتحسين أداء الإنسان، تحسين الوظائف اليومية اللي بده يعملها.
لا.
وأكيد الاهتمام بكل ما يمكن أن يصل إليه هو أو يهدف بالوصول إليه من معلومات، من فرص، من اتصالات.
لا.
وبذات الوقت هو فرصة ل صنع الأرباح والأموال.
أكيد.
وبالتالي أكيد رح يبيعونا هذا العالم.
نعم.
وحتى إذ يعني إذا بدك نحن كمان بحاجة إله، ما بدنا نقول بس
هلا أكيد
بحاجة إله لصنع الأرباح.
نعم. نعم.
وأثبت فائدته. يعني أنت بتشوفي العالم هلأ كيف متصل ببعضه، أنت بالوقت يلي كان في أحداث تصير حول العالم ما تعرفي فيها، هلأ عم تقدري تعرفي فيها. مش بس بنتبهي، ما عم بقصد من ناحية خبرني لخبرك، عم بقصد من ناحية الاكتشافات العلمية، من ناحية التقدم على كل المستويات. إذن هيدي واحدة من الأشياء يلي بتخلينا أنه أكيد نقول هيدا هو العالم الرقمي. بالمقابل الخروج، أو إذا بدك ما صرح به
مارك زوكربيرغ،
هو معناه أنه إدراكه لأهمية الرجوع إلى الطبيعة وممارسة الحياة. لأنه ليش العالم الرقمي هو أدرك هالأمر؟ أكيد العالم الرقمي يؤثر بشكل أكيد هو إيجابي، لكن بنفس الوقت يؤثر بشكل كتير سلبي على صحة الإنسان النفسية أولا، ولكن على صحته البدنية تانيا. يعني
هيدي القعدة ورا الشاشات يعني كارثة. ما عم نتحرك، يعني نحن جدودنا كيف كانوا عايشين؟ كانوا يقوموا بكير يروحوا يشتغلوا.
صح.
كل واحد على شغله، إن كان بالحقلة ولا مزرعة ولا بحيالة شركة ولا شو ما. صح. كان، بس كانوا يعملوا مجهود بدني الصبح. نحن منقوم الصبح على التليفون وعلى الشاشات، ومنضل كل النهار على الشاشات إن كان بشغلنا أو بأوقات. صح. فراغنا، ومنرجع كمان قبل ما ننام بتكون الشاشة.
هلا قلتي شغلة كتير مهمة كمان. أو منضلنا حتى بأوقات فراغنا، ما يعني أنه الإنسان مع هذه التقنيات يتأثر وتتأثر علاقاته الاجتماعية، وبالتالي ينسحب إلى عالم خاص فيه. والإنسان هو يعني مخلوق اجتماعي، يعني لم يخلق ليكون وحيدا، وبالتالي هذا تأثير سلبي كمان على الحياة الاجتماعية.
نعم. بتلاقي هون بدي أعطي بس إكزامبل صغير. بتلاقي الإنفلونسرز اللي عندهم ملايين الفولوورز بيكونوا عايشين بكآبة لأنه هن بالحقيقة ناس عندهم وحدة، عايشين وحدة.
هلأ كمان هذا إذا بدك إيه يؤثر، أما يؤدي إلى نوع من التعويض كمان. يعني هل في ناس، وهون يمكن حدا اختصاصي سايكولوجي شو بعرفني يخبرني، إنه هيدا نوع من التعويض اللي يساعد الإنسان، بمعنى الناس يلي بتشعر بالوحدة يمكن أحياناً تلاقي يلي عندها مشكلة، قصدي مش إنه قصدي
أكيد
اللي عندهم هالإحساس هيدا أحياناً بنفسوا عن ما يشغلهم هيدا، وبيلاقوا بواسطة بعض الأنس، بس هذا شيء أكيد منه صحيح ولا صحي أكيد. لأنه أنت بحاجة إلى تفاعل حقيقي
مش
بالضبط. وبالتالي هيدا أيضا واحد من اللي منحطه بمجال الأثر السلبي السيء يعني على نفسية الإنسان. أيضا أكيد نظرك بتأثر، تفاعلك الاجتماعي، كل هالمواضيع. وبالتالي أنت بالمقابل الخروج إلى الطبيعة بيعيد إلى التوازن،
نعم.
ما هو يتعلق بصحتك البدنية والنفسية وعلاقاتك الاجتماعية وعوامل أخرى كتيرة. إذن هيدا هو، مش أنه يعني أنا برأيي مش أنه هني عطونا الرقمي وخرجوا إلى الطبيعة عن يعني بدون إدراك لأهمية
أكيد عارفين
هذا الأمر،
عارفين أنه الإنسان إذا عطيتيه كل وسائل الراحة هو قاعد رح يبقى قاعد. عطيونا كل وسائل خطرة كتير.
يعني شوفي مع التلفزيون،
يعني حتى عطيونا مجالات انه نشوف بلدان منا شايفينها
صح
من خلال شاشة صغيرة
بالضبط.
يعني هيدا شيء عن جد مرعب
ايه؟
لانه كان حلم الاشخاص انه يروحوا يكتشفوا مناطق جديدة،
صح.
هلا بقول لك انه موجودين على بتطلع بفتح وبشوفهم.
هو ايه بس في فرق بين
يعني.
الـ يعني ان تعيشي الاكتشاف
أكيد.
والتجربة بالحقيقة وبين انك تشوفيها على الشاشة
أكيد. بس انه في يعني في ناس اللي منا قادرة او ناس كتير
كتير منيح، مش عم بقول لا، يعني بلشنا بهالموضوع، يعني نحن كتير منيح يعني ما تقدمه لك التكنولوجيا، بس الخطر هو الوقوع تحت سيطرة هذه التكنولوجيا. وكنت عم بعطيكي مثل صغير، يعني قبل هالتكنولوجيا كان في تكنولوجيا أخف بوقتها، أكيد كانت شيء كبير، بس إنه اللي هي تلفزيون، نتيجة هالتلفزيون صار في ظاهرة اسمها إنه الجلوس أمام التلفزيون كل النهار وخلقت مشاكل. يعني لما منقول بدنية مش بس أنه عملية السمنة وقلة الحركة، منقول كمان أوجاع، منقول كمان تأثر
أكيد.
يعني حتى هلأ في دراسات عم بتقول أنه عم بيدرسوا هل سيتحول الإنسان نتيجة طبيعة عمله إلى شخص يعني ما يعود يقف على إجري اثنين مثلا، أنه كيف بدأ يتحول جسمه هل الشخص يلي قاعد كل الوقت وعم بيكون
ما بيستعمل، يعني هو الجسم معمول لحتى للحركة الدايمة، إذا بدي
بحاجة
للحركة
صحيح.
الدايمة.
هلا روح عند أي حكيم بخبرك إنه هاي دي القعدة قدام، لو كنت عم تشتغلي عمليا يعني
مزبوط.
بس هاي القعدة هاي دي تؤثر على فقرة على ظهرك
أكيد.
على رقبتك، على كل شيء بتأثر
مزبوط.
وبالتالي يعني انعكاساتها الصحية سلبية جدا.
دكتورة منى، من الناحية التقنية شو هي أبرز خوارزميات التوصية يلي بتساهم بدفع المستخدمين للبقاء أطول وقت ممكن على المنصات؟
أوكي، أول شيء خليني أقولك أنه في عندك شغلة بهال التكنولوجيا يلي طلعت لنا، ويلي هي أنه أنت عندك خوارزميات تستخدم لها حتى تساعد المنصات بتحقيق أهدافها. طيب المنصات أهدافها هي أن تحصل على عدد أكبر من المستخدمين، وأن تحصل على عدد كمان إذا بدك أكبر من الوقت، يعني تضل على الـ 24 ساعة عم تشتغل
أكيد.
إذا بدنا نحكي تقنيا بموضوع الخوارزميات وما يسمى بخوارزميات التوصية، عندك شيء بعض الأنظمة التي تقوم على ما يسمى بالمعرفة، يعني بمعنى أنه تجمع معلومات عنك، عن نشاطك، عن اهتماماتك، هولي بيسمون خوارزميات المعرفة.
نعم.
يلي بتتكل على المعرفة، عندك خوارزميات أخرى تتكل على المحيط، البيئة الجغرافية تبعك، يعني اللي هي تتقدر أن توصل لك اهتماماتك. يعني إذا أنت بلبنان أكيد رح توصل لك إشياء رح تحولك إلى محتوى هو لبناني، أما يهتم بلبنان، أما يعني ما أكيد يتعلق بمحيطك أكيد البيئة الجغرافية. أيضا هناك ما يسمى بالتعلم العميق والتوصية المعززة. بالنسبة لهال الخوارزميات هيدي تتكل على الذكاء الاصطناعي بامتياز، لأن تتكل على شبكات عصبية عميقة. بمعنى شو؟ بمعنى أنه بتخلق نماذج، هيدي النماذج قادرة أنها تعالج بيانات كتير ضخمة، وهيدا شغلة كتير مهمة. يعني مش أنه بتعالج بيانات شخصية بس، لا، في عدد من البيانات الأخرى التي تتعلق بمستخدمي هيدي الشبكة، واللي تطال حتى أصدقائهم، تطال محيطهم، يعني جدا،
يعني توسيع يعني أكتر من الإيه، يعني موسعة أكتر من الشخص،
يعني بالضبط مثل ما أنت بتعرف الشخص باسمه أو بتعرفيه بنفسيته، هيدا الفرق، أو بتقدري تتوقعي توجهاته أو نعم. تقدري تتوقعي قراراته. إذن هيدا هو يعني بيقولوا له العميق نعم. والتوصية المعززة، لأنه هون ممكن كمان يعني حتى بياخد بعين الاعتبار قديش أنت عم تقعدي على المنصة، كيف عم تتفاعلي على المنصة مع نعم. بأي سرعة أنت بتمرئي مثلا، أما محتوى ما بتحبيه، أما محتوى بينال إعجابك، أما محتوى بتشاركي
نعم.
يعني
نعم.
كل هيدا بيدل على شيء. أيضا في عندك الخوارزميات يلي بتتكل على إذا بدك التعاون. شو يعني التعاون؟ يعني يلي بتتكل على سلوك مستخدمين آخرين عندهم اهتماماتك ذاتها. إذا بتنتبهي أحيانا في كتير خوارزميات أو عفوا منصات بيقولوا لك مثلا
رفيقتك
يمكن شافت يكون هيدا المحتوى، أما رفيقتك عملت لايك لهيدا المحتوى، أما رفيقتك عملت هيدا، يعني عمليا إذا بدك هو توجيه لألك.
نعم.
هلا في بعض المنصات الأخرى اللي بتعمل إذا بدك هيك مجموعة من تستعمل مجموعة من هالخوارزميات، مش وحدة، مجموعة، وهون بيصير يعني بتاخد هل الخوارزميات الخاصة أو ما يسمى بالخوارزميات التعاونية والمحتوى والتفاعلات، وبتعمل يعني إذا بدك هالتحليل العميق وبناء عليه لحتى تقدم لك المحتوى يلي أنت ممكن أنه يشدك لقاله.
شغلة مش سهلة، مش بسيطة،
لا، ما من هيك هولي الخوارز، يعني هولي خوارزميات، يعني إذا بدك معادلات حسابية يعني ماتيماتيكية أكيد وعلمية جدا. بشكل إنه في تحليل لهذا الوجود على منصة التواصل الاجتماعي،
يعني في سؤال
بكل هلأ أبعاده،
يعني بكل أبعاده. إجا سؤال هلأ على إنه شو اللي ما بيعرفوه عنا، هيدا هو السؤال.
هيدا السؤال، لأنه بتعرفي أحيانا بيقع قدامك، يعني إذا بدك هيك هالدراسات وخصوصا عن الخوارزميات، يعني أحيانا بيفوتوا لما بيقولوا لك إنه ممكن يعملوا للشخص هيك طيف، أما يعني أنت مجرد ما يقدروا يحددوا شو ممكن إنك أنت تحبيه أو تميلي إله، يعني هني عم بيفوتوا حتى على نفسية الشخص.
هلا في سؤال هيك بدي أسأله، في شغلة صارت معنا، شغلة كتير يعني شغلت لنا راسنا. هلأ قاعدين جروب عم نحكي عن سفرة أوكي، سفرة، ونحن يعني قلنا لوين السفر، إنه ما في 10 دقايق بيجي مساج، مش بيجي هيدا الشيء اللي عن جد تفاجأنا كلنا، إنه المساج على البلد اللي عم نحكي عنه بس فسري لنا اياها هيدي الخبريه دكتوره.
شوفي هيدي بسيطه رح خبرك اياها. ما انت على الاجهزه، ما هي اسمها اجهزه ذكيه، والاجهزه الذكيه بمحلات كتير انت ما بتنتبهي باعداداتها، ممكن انه اللي انت عم تحكي، يعني لو
الميكرو مفتوح،
انا ما عندي بس انت عندك، ماشي الحال
اوكي،
وعم نحكي بهيدا الموضوع، من خلال اولا هيدي الحصول على المعلومه منك وهو من الحديث اللي صار.
نعم.
ثانيا انت عندك شيء اسمه هل خارطه تواجد الاجهزه، يعني مين الجهاز الموجود حديك ومين معك، هودي يمكن الوصول اليهم، وبالتالي لما بنعمل الخارطه تبع هالاجهزه بنبعث لهم هيدي الرساله
الإشارة.
اكيد مع مثل ما قلت تسجيل المحتوى وتحليله واهتماماتهم عرفوا اذا. بس هيدي كمان ايضا هون بنرجع بنقول هيدي اجهزه ذكيه، يعني كمان في عندنا خوارزميات ذكاء اصطناعي موجودة بغض النظر عن إذا بنسميه ذكاء اصطناعي ولا غيره، بس إنه موجودة على هالأجهزة والتطبيقات وتستخدم.
نعم.
والناس ما كتير بتنتبه على إعدادات الهواتف، يعني ما بتنتبه على إذا بدك هل بعض الإعدادات التي تستخدم للمراقبة،
يعني تطبيقات
المتابعة مش ما أقول للمراقبة بس. نعم. هي نوع من المراقبة مراقبة. وجمع المعلومات عن الشخص، يعني ومن هيك بيقدروا يعطوك الإعلام أو إذا بدك الدعاية الدعوة يلي أنت بتهمك وبدك إياها.
دكتورة، كيف تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي بتحسين قابلية الإدمان بالتطبيقات؟
شوفي هاي إذا بدك كل المنصات الاجتماعية تستخدم خوارزميات بتصميمها، تستخدم خوارزميات معينة مش بس جذب انتباه المستخدم وإنما أيضا للمحافظة على هذا المستخدم أطول مدة ممكنة على الموقع عنده. لأنه ما بدنا ننسى أنه إضافة إلى الإعلام والإعلانات يلي تستخدم على مواقع التواصل الاجتماعي، هنالك قيمة البيانات الشخصية التي يمكن أن تجمع من خلال كل شخص، ومش بس بيانات شخصية، بيانات غيرها، البيانات يلي ممكن ياخدوها من مما ينشره الشخص من تفاعلاته، دونك هذه كلها معلومات إلى قيمة وتستخدم وتستثمر، يعني أنت بتستثمري فيها. حتى يمكن إذا بدك من خلال تحليل ميول الأشخاص.
نعم.
من خلال تحليل اهتماماتهم يمكن للشركات الكبرى يلي عندها أدوات أو حتى أشخاص، ما بدي أقول بس أنظمة الذكاء الصناعي، ما قبل أنظمة الذكاء كان في ناس.
نعم.
أن تحلل هذه البيانات وتخرج بخدمات جديدة، خدمات جديدة يمكن أن تكون هي الأخرى مصدر ل كسب الأرباح. نعم. وصناعة الأموال. إذن في أكيد خوارزميات تجذب الأشخاص وبتخليهم إذا بدك مدمنين، وهي هيدي الخوارزميات ما يسمى بالخوارزميات المظلمة يلي. نعم. تلعب على عواطف الشخص، تلعب على ميوله، تلعب على حتى اهتماماته.
ليس هو مظلمة برأيك؟
لأنها منا واضحة، ولأنه الهدف منها هو
ليس سليما،
الفائدة للمنصة مش للشخص اللي عم يستخدمه.
نعم. نعم.
يعني حتى خوارزميات التوصية يلي هي تساعد بمطرح ما بتحسين الخدمة اللي عم بيقدموا لك إياها، ولكن كمان عندما يختلف الهدف منها تتحول هي الأخرى إلى خوارزميات إذا بدك هيك غير مفيدة إلا لمصلحة الشخص يلي بده يعمل.
نعم.
أرباح، يعني.
نعم.
مع أنه إذا بنطلع فيها نحن، يعني إذا بدك تشوفي في شيء اسمه خوارزميات تستخدم إذا بدك لمعرفة أو لتحسين ما يقدم لك من خدمات.
نعم.
أما لتحسين منتج معين هيدي
عظيم، هي كتير منيحة،
وما فيها إذا بدك ولا بأي مطرح مس بالأخلاقيات.
نعم.
أما مس بأي شيء، بالعكس عم بيحاول. هلأ بس يختلف الهدف منها تتحول دغري.
نعم.
لما بتكون الهدف تحسين منتج بتكون في عندك شفافية، بيكون عندك إمكانية أنك أنت تتفاعلي بشكل واعي أكيد. مع هذه الخوارزميات. ليش بيقولوا لها مظلمة سألتيني ديك ساعة؟ لأنه هيديك تتفاعلي معها، يعني بيشتغلوا لك على الوعي تبعك، وأحياناً كتير تتفاعلي بعيداً عن إدراكك وعن وعيك. يعني أنت بدك تقليلي أنه إذا نحن أو إذا الشخص منتبه على قيمة الوقت واللي عم بيحطه على السوشيال ميديا وتأثير هذا، مضيعة الوقت هذه
100% مضيعة الوقت أكثر من هي،
يعني لأنه الوقت، يعني الوقت هو ليش هلا كنا عم نحكي ليش عملنا عالم رقمي وعم نعمل تكنولوجيا لربح الوقت في إنجاز مهمات كثيرة.
نعم.
شو معناها هاي؟ معناها الوقت له قيمة،
معناها
الوقت بالضبط، يعني
مشان هيك تضييع الوقت
بالضبط
على 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 المنصات وعلى التطبيقات، هيدا هو المشكلة.
يعني
مش المشكلة
يعني
اذا رحنا صوب عمل سريع، يعني عم نختصر وقت
صح
للعمل واستعملنا تطبيقات، ما في مشكلة. بس المشكلة
صح
بتصير بانه وقت فراغنا، وقت ما بيكون مفروض يكون عم نشتغل على الحالة النفسية تبعنا والحالة الجسدية تبعنا، بنكون عم نرجع بنقعد على التطبيقات. هيدي هي المشكلة
بالضبط. فمن هيك عم اقول لك لما يكون الـ يعني هذه الخوارزميات تستخدم للعب على وعيك وجذبك بطريقة تشكل أحيانا كثيرة الإدمان، والإدمان يعني الإدمان هو الإدمان يعني
نعم
بكل
نعم
المحلات
مظبوط.
إذن هذا مرض
هذا بدنا نحكي عنه من الناحية القانونية. دكتورة منى الأشقر، هل هناك اليوم قوانين صريحة تجرم أو تنظم تصميم المنصات بطريقة، يعني هل هالناس اللي عم يشتغلوا على الإدمان وحكينا عن الخوارزميات، في قانون بيحمي الناس منها ولا
شوفي
هيدي فري، يعني شو ما بدكم فيكم تعملوا؟
هلا للصراحة إذا بدنا نطلع على القانون الأمريكاني وبعض القضايا التي رفعت بما يتعلق بهذا الموضوع بالذات، هالنقطة هي إنه عم بتسبب إدمان، وفي قضايا كتير بهذا الموضوع، بتلاحظي انه اقله عم بحكي بالقانون الامريكي. بالقانون الامريكي في عندك شغله مهمه، وهي انه هن بيعتبروا انه لا، اصحاب المنصات لهم الحق انه يصمموا المنصه بالطريقه يلي هن بيشوفوها مناسبه للعمل يلي عم يعملوا، يعني عرفتي
مناسبه هن... يعني اخذوها مناسبه للشخص للمستخدم ولا اللي عم بيصمم واللي عم بيشتغل واللي عم بيعطي
صح
يعمل ارباح له، يعني هو
بالضبط. هلا يعني في شغله ملفتي مثلا، انه ببعض الجيمز اللي هن محطوطين لما تفتح المايكروسوفت عنديك او اي تطبيق اخر، يعني وفي جيمز مثلا في بيطلع لك مثلا لنقول هيك بتقلك انه هل لعبة ممكن ان تسبب الادمان،
بيخبروك بس انه هيك
بيقلك اياها، بس انه كم واحد مثلا ما عاد لعب هيدي اللعبه او انتبه او حط مثلا وقت معين انا عندي ربع ساعه بدي ضيعها او بدي ريح راسي.
هيدي مثل ادمان السيجاره
بالضبط،
يعني بحطه على العلبه
صح
انه هيدا الادمان بيقتل،
هيدا القانون يلي بيطلع بالضبط،
وهيدا الادمان تبع التطبيقات هو بيقتل الوقت
صح،
بيقتل الحياه اذا بدك.
بالرجعه على القانون عم نحكي فيه، ما في قانون يمنع تصميم او استخدام خوارزميات تؤدي الى جذب وادمان المستخدم
للمستخدم.
بس اذا بنروح على الاخلاقيات وبنشوف انه في توصيات أو في إرشادات لاستخدامات الخوارزميات أو الذكاء الاصطناعي اللي بدنا إياه، أو حتى لاستخدام التقنيات حتى من قبل، لأنه في أخلاقيات بتقول أنه هذه التقنيات والذكاء الاصطناعي أحدها، يعني ما أنه غريب عنها، هي يجب أن تكون وأن تطور وأن تستخدم في مصلحة الإنسان. طيب
هذا بالمبدأ،
هيدا بحسب
القانون
نو مش قانون الأخلاقيات. أما
أوكي.
توصيات، يعني الأخلاقيات والتوصيات ليست قوانين، بمعنى أنه أنت هذه ليست نصوص يمكن أن تلاحقي على أساسها أمام العدالة. هيدي أخلاقيات مهني، أخلاقيات ممارسة عملية، وبالتالي
تتعلق بالإنسان والإنسانية أكثر ما هي بالزبط تتعلق بالقانون وحسابهم
بالضبط، تتعلق بمجتمع معين. يعني عندما خليني أعطي مثل يكون واضح هيك بأذهان العالم، في شيء اسمه مثلا أخلاقيات الطب، أخلاقيات الممارسة الطبية يعني هاي. أما حتى ما يتعلق بأخلاقيات المفكرين أما الأدباء يلي بتقول مثلا أنه أنت يجب أن تمارسي المهنة وتمتنعي عن هذا التصرف وهذا وهذا، هيدي مش منصوص، إذا مش منصوص عليها بالقانون بتقول بقي ضمن الأخلاقيات شو بيصير؟ يعني خلينا نقول واحد خالف أخلاقيات المهنة، نعم. مين يلي هوني ممكن أنه ياخد إجراء بحقه؟ هي المجموعة، يعني مجموعة الأطباء، أكيد. مجموعة الأدباء، مجموعة كذا، من الدولة يعني، لأنه الأخلاقيات هي
مس بمجتمع معين بأخلاق إذا بدك، أو
بالضبط بقواعد ممارسة هذه المهنة، نعم. بما يتفق مع أخلاق المجتمع، نعم. والمهنة،
نعم.
يعني بس في هلأ يعني تؤثر الأخلاقيات، ليه؟ لأنه مع الوقت هذه الأخلاقيات تؤثر في إصدار قوانين محددة،
أكيد.
هي كل ما هو أخلاقي يعني بياخد دوره وأهميته وقت بغياب النص القانوني،
نعم.
بس هو أيضا يساهم بإصدار القوانين،
القوانين.
نحن هلأ
أكيد.
ما عنا هلأ أوكي بتقولي لي عنا قانون بأوروبا حول أخلاقي حول العفو حول الذكاء الاصطناعي، عنا بعدد من الولايات الأمريكية، مظبوط
مظبوط
في
في بس
ولكن
قديش هالقضايا المرفوعة ممكن تخلي شركات تضع يعني تحط قوانين أو تحط سقف لإلها ما تتخطاه؟
شوفي هلأ أنا
بالنسبة للأخلاقيات هلأ نحن عم نحكي لأنه ما في قانون
رح أعطيكي مثال عن القضايا اللي هي هلأ حاليا مرفوعة لحد اليوم بأمريكا ويلي البعض منها رح تبلش المرافعات فيه، أما من جديد تعاد المرافعات فيه لنقول تشرين 25 أما حتى ل 26. هيدي القضايا إذا بتطلعي على عددها في يعني بين 400 و500 دعوة، بس هيدي الدعاوى يعني أنا كنت عم بقرأ عن إحدى الدعاوى وهيدي بكاليفورنيا صارت عم بتصير، اللي هي أنه اعتبروا حالهم يعني مجموعة من الأطفال، مجموعة من المدارس، من هيئة الأهل، من أصحاب يعني
من الكادر التربوي
المصلحة بالضبط يلي يعني هن مهتمين بمصلحة الأطفال،
نعم.
وإدمانهم على منصات التواصل الاجتماعي، اعتبروا حالهم أنه ربحوا لما المحكمة سمحت بمتابعة الدعوة ضد منصات التواصل الاجتماعي، ولكن المحكمة على أي أساس سمحت؟ سمحت بمتابعة الدعوة باعتبار أنه إذا ثبت إهمال المنصة، يعني إذا طلع في عندها أهملت، وهالإهمال أدى إلى ما بتلك ليه، لأنه القانون الأمريكي يحتمي جميع أصحاب المنصات خلف القانون يلي بيقول أنه هني عندهم الحرية التامة، حتى لما بيكون في عندك مثلا شغلي تتعلق بالمحتوى، أما إزالة المحتوى المسيء عن هذه المنصات هون أيضا هني بيحتموا خلف قصة أنه هني هذه المحتوى ليس محتوى هني حاطينه، وإنما هذا محتوى شخص ثالث، وبالتالي هي متصلة بحرية التعبير وبالتالي إلى آخره. حتى أحيانا يطلب منهم إزالة هذا المحتوى المسيء، مش بكل الأحوال بتوصلي لنتيجة، لأنه منرجع منقول المبدأ عندهم هو حرية التعبير وكل أكيد كل حالي وما يتعلق بها، بس أصحاب المنصات يعني إذا بدك بيتخبوا وراء مبدأ حرية.
من كم يوم صار في حادثة أنه بنت عمرها 14 سنة توفت لأنه عملت هيدا التحدي تبع تيك توك وتنشق مواد كيماوية معينة. من يحاسب هؤلاء؟
ليكي في قضية
هلأ هيدي المشكلة عم بتصير كتير على تيك توك، يعني بالتحديد على أزبط. تيك توك
هالتحديات هيدي
هلأ التحديات وعلى فوق هن بالصين هن اللي بدك طلع التيك توك من عندهم، هن منصتهم ما اسمها تيك توك وهن حدا كتير ريستريكتد يعني محددة ممنوع يكون فيه هيك شيء.
هيدا شوفي يتعلق برجع بقلك لأنه هلأ كنت عم بحكي لك عن القانون الأمريكي وحرية التعبير، بتعلق كمان بالنظام القانوني والسياسي حتى المتبع بأي بلد، وبمدى يعني إعطاء حريات لمستخدمي الإنترنت ولا أصحاب المنصات ولا منتجي المحتوى. أنا كنت بدي أقول لك بالنسبة لهالبنت في قضية كمان هلأ حالياً مقامة ضد التيك توك بقضية أنه كمان أحد التحديات يلي بيقول أنه هلأ البلاك أوت والسبب يعني 10 سنين أنه
مش يعني فهمين هلأ أوكي منحط ما فينا نحط حق على الأهل كل الوقت، كمان أنه في أكيد في شق الأهل لازم، وفي شق تربوي بالمدارس، وفي شق للدولة يعني في قضاء لازم يحاسب.
صح.
ليش التيك توك بده يكون عندهم هالهامش هالحرية المطلقة اللي هن عندهم إياها؟
برجع بقول يعني هو حسب قوانين كل بلد، بس بأحد في قضية من يعني هاي القضية بعد لم يتم الفصل فيها، وما في قضية يعني حسب ما أنا شفت، لا يمكن نعم. غيري يكون عنده، بس أنا عملت البحث اللي لازم أعمله، ما طلع قدامي قضية لحد هلأ حكم فيها بقصة اللي قلنا قصة الإدمان، وإنما لما يكون في عملية يعني مثل هاي العمليات عملية خطرة يعني مثل انتحار وإلى آخره، أما ارتكاب جريمة معينة هون المشكلة كانت أنه لا يمكن اعتبار يعني الدعوة ستقام على الشركة، ولكن الشخص الذي يقف وراء يعني هيدا رئيس الشركة
أكيد.
أو مالك الشركة يبقى بعيدا عن أي مساءلة إدارية، يعني هيدي كمان هون بالنتيجة
مين بده يحاسب؟
لا تحاسب الشركة، ما هي الشركة
تحاسب الشركة كشركة يعني بتعطي تعويضات، يعني هيدا هو يعني هيدا هو بالزبط. الماكسيموم اللي بنعمل، بس هيدا شيء ما بيخلي شركة تيك توك ولا غير تطبيقات انه تحط قواعد معينة. مثلا صح. انتحار على اللايف كتير شغلات صح. بتصير هل إدمان هيدا او التحديات اللي عم تنوجد اللي عم في عندنا كمان صبي كمان بلبنان مش من كتير زمان
صح.
كمان فقد حياته من وراء هالتطبيقات اللي عن جد لازم دكتورة ينحط لهم.
لا انا متفقة معك 100%. هلا اللي بدي اقول لك هو انه هيدي القضايا المشكلة فيها انه إثبات المسؤولية، يعني أنت لا يمكن أن تحاسبي إلا بعد إثبات مسؤولية
أكيد.
وإثبات علاقة الضرر يلي وقع بما تدعي أنه المسبب.
نعم.
يعني
هيدا هو
علاقة بالضبط، ولحد هلأ يعني ما صح. برجع بقلك في القانون الأوروبي حول الذكاء الاصطناعي، في عدد من القوانين المقترحة والقوانين التي أقرت بمجالات الذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة، وإنما ما في بعد قانون فعلا يرد على مسؤولية أصحاب المنصات بمجال استخدام الخوارزميات ومسؤوليتهم عن المحتوى الضار. في بفرنسا بأوروبا يعني حتى مسؤولية إقرار إذا بدك مسؤولية أصحاب المنصات عن المحتوى غير الشرعي أو المحتوى المسيء،
بس هذا
ولكن
كله...
هون
نعم.
هون السؤال
نعم.
هل المحكمة ستتجه إلى اعتبار هذا التحدي هو محتوى ضار، محتوى مؤذي، محتوى
بس بعدنا ضمن التعويضات
صح،
ما رحنا صوب
صح
نعمل كات لتيك توك او لتطبيق معين
صحيح.
يعني يعني في حظر، بيصير في حظر بهاي الدوله
صحيح،
بعد ما رحنا وصلنا لهيك محل مزبوط.
لا
يعني بعدنا الاطار هو اطار تعويضي اكثر.
الدول يعني اذا بدك على كمان على حد علمي ونتيجه يعني الشغلي انا الشخصي، في بعض الدول التي حظرت، منتبهي مش عم بحكي منصات تواصل اجتماعي بس، بتحظر كتير تطبيقات، ولكن هي إجمالا الصين، روسيا، يعني كوريا الشمالية، يعني
إذا بدك الدول اللي السياسة عندها
تخدم اتخاذ خطوات معينة.
نعم.
لأنه حتى بدقلك في أحد القوانين يلي بأمريكا مطروح ما بتذكر إذا بتكساس أما بكاليفورنيا، بس بإحدى الولايات الأمريكية طرح قانون يقر بمسؤولية أصحاب المنصات بحالات حدوث الإدمان وإلى آخره. فهذا رفض، هو يعني اقترح تعديل لأحد القوانين لإعلان هذه المسؤولية، رفض ولقى معارضة منه بس من برلمانيين وإنما أيضا من غير أصحاب المنصات يلي هيدي نفهمها نحن، ولكن من هيئات أخرى. يعني اعتبروا دغري أنه
هذا بحد الحرية وهذا بمس بالحريات، هيدي حافظين أصلا.
بالضبط.
دكتورة الأشقر، آخر سؤال، الإدمان الرقمي أصبح اليوم يعالج بالصين مثلا، في عنا مراكز متخصصة، شو النصايح يلي بتقدميها إلى المدمن الرقمي في لبنان دكتورة الأشقر؟
شوفي هلأ بدي ألعب دور المعالج النفسي،
يعني مش معالج نفسي، احنا بدنا نعمل، بدنا نصوب إذا بديك.
لا هيدي إشي نحن منعلمها صراحة، يعني منعلمها مش لأنه نحن نفهم بالسايكولوجي بعلم النفس، بس لأنه أكيد من خلال الدورات يلي بنعملها وإلى آخره هيدي بتمرق معنا، واللي مختصين عنا بيخبرونا عنها. أكيد أنه الإدمان أول شغلة بدنا نقر فيها أنه هو مثله مثل غيره من أنواع الإدمانات، ما في
نفس الشيء،
يعني ذات الخطورة، ذات الصعوبة بالخروج منه، يعني هو اسمه إدمان. فأول خطوة أنه الشخص بده يعرف حاله، بده يقر ويعترف. أول خطوة بتصير ممكن أنه نحن إذا بدنا نحن ناخد المبادرة، فينا نبلش نفكر بأنه نعمل شيء مثلا ديتوكس،
صيام رقمي.
صيام رقمي بس بيروح أكتر من الصيام الرقمي، هيدا أنه يعني بيعطيكي فكرة تنظيف، يعني التنظيف من هذا،
مثل واحد بيعمل صيام إذا بدك عن الأكل بوقت محدد بالدين أو بحياته.
صيام أنت إذا بتعملي صيام بتكوني عم تعملي بتحدي من عدد الكالورير اللي عم تاخديون، عدد الوجبات. شو بيعرفني، بس في نظرية اسمها الديتوكس اللي هي تطهير تنظيف، يعني في عندك سموم بدك تشيليها، هذه تختلف عن الصيام أيضا. لأنه فبدو يعمل هيدا، هو بدو يعترف، وبدو
أول شيء بدو يعترف، وبعدين بدو يقول
صيام
إنه
كمان واحدة منهم صيام الرقمي. في مثلا ما بقى يستعمل التليفون على الأكل، ما يستعمل التليفون بالصالون هو قاعد مع عائلته، ما يستعمل التليفون بمكتبه خلال شغله بحد الأدنى، هيدي وحدة. يحط توقيت معين، يعني مش معقول كمان الواحد يقوم الصبح ويطلع على الشاشة كمان بس مشان الصحة، يعني هذا مضر، مؤذي للنظر، مؤذي للنفسية. فالأحسن أنه ما نفوت دغري على، وأحيانا واحد يسأل حاله خلال أنا هلأ عم بتطلع على السيلولر، تعرفي أنه 3/4 الناس بيكونوا زهقانين
أكيد،
فهني ببلشوا. طيب إذا واحد حاسس بفراغ، الأحسن أنه يفكر بشو ممكن ملق هذا الفراغ لشي بيناسبني وبيفيدني.
مصبت.
بس كتير مهم، خلينا نقول شغلي، أنه يكون في مساعدة
اجتماعية معينة،
تنيح الشخص أنه يطلب مساعدة، أما على القليل يخبرك مثلا أنه أنا ما رح استعمل السيلولر لنقول ساعتين بالنهار، أما ما رح أفتحه قبل الساعة 12، أما رح سكره على العشرة مثلا، سكره بكير.
أكيد أكيد عرفتي؟ أكيد. لهون بتكون خلصت حلقتنا يلي كانت بعنوان حياة زائفة، ممثلة الشرق الأوسط بهيئة أمن البيانات بالاتحاد الدولي للعلماء الدكتورة منى الأشقر، شكرا لحضورك الكريم.
شكرا لك عزيزتي.
هو حبس كبير واسع وكل وسائل الراحة موجودة والباب مفتوح والمفتاح بجيبتنا، بس نحن وقاعدين ورا شاشاتنا بدنا ننتبه انه الوقت والعمر عم بيخلص، وبرات هالحبس في حياة خلقنا تنعيشها. شكر لك فريدي سيبا.